بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دراستنا في أحكام الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، وتعليقات على الكافي للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. كنا بالأمس نتكلم عن الأشياء التي يستعملها الإنسان وهو صائم وتدخل جوفه. العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان غير ذاكر وغير مختار وغير عالم هذا لا شيء عليه، لكن إذا كان ذاكرا، إذا كان مختارا، إذا كان عالما، فإنه يفطره كل شيء يدخل في جوفه، سواء جوف الإنسان أو جوف المخ. هذا هو المذهب عند الحنابلة، لكن الشيخ ابن عثيمين مشى على رأي ابن تيمية رحمه الله وقال لا، هذه الأشياء كلها لا تعتبر أكلا ولا شربا، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ويبتعد عنها، لكن لو استعملها فإنها لا تفطر بإذن الله، مثل القطرة التي يضعها في عينه، أو الشيء الذي يضعه في أنفه، أو ما إلى ذلك. يقول مثل هذه الأشياء لا تعتبر شراب، أو الكحول لا تعتبر أكل ولا شراب وليس فيها شيء، لكن الأولى للمسلم أن يحتاط لدينه قدر الاستطاعة، يحتاط لدينه قدر الاستطاعة، فلا يمكن أن يدخل إلى جوفه شيء إلا إذا كان هناك ضرورة. درسنا الليلة الأشياء التي لا يمكن الإنسان يتحرز منها، تأتيه غصب عليه، تأتيه غصب عليه، هل تفطره؟ يعني مثل ابتلاع الريق، ومثل الناس الذين يغربلون الدقيق ويخرج منه دخان، أو يأتي الهواء وغبار الطريق، أو الذبابة تدخل في حلقه. هذا كل شيء لا يمكن التحرز منه لا يفطر، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو جمع ريقه ثم ابتلعه هل يفطر؟ لو جمع ريقه، جمع الريق حتى امتلأ فمه ثم ابتلعه، هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى المعدة، لا يصل إلى المعدة، كله ينتهي في الفم، أشبه ما لو لم يجمعه. لكن هناك وجه آخر، وهو وجه ضعيف، أنه يفطره لإمكان التحرز منه. لكن يا أخوان، ديننا دين السماحة، ديننا لا يكلف نفسا إلا وسعها، في الشيء الذي لا يمكن التحرز منه ولم يقصده الإنسان لا يضره، لكن لو تقصده الإنسان، لو تقصده الإنسان فينظر إذا دخل من أنفه أو من فمه، دخل إلى جوفه، لأن المداخل للجوف الأنف والفم، إذا دخل من أنفه ووصل إلى جوفه فإنه يفطر. فلو أن إنسانا مثلا يغربل الدقيق وجعل يستنشقه عمدا حتى وصل إلى جوفه فإن ذلك يفطر. لكن لو جاء به الهوى ما تعمد استنشاقه لا يفطر، لكن المهم التعمد، إذا تعمد إدخال هذه الأجزاء من الدقيق إلى جوفه. أما إذا كان لا يمكن التحرز منه فإنه لا يضر. ولذا عرفنا يا إخوان أن حتى على الوجه الآخر لو أن الإنسان جمع ريقه وبعض العلماء قال إنه يفطر هذا شيء غير صحيح، لا يفطره ولو جمع ريقه لأنه لم يدخل شيئا من الخارج، بل هذا ريقه جمعه وابتلعه، وإن كان الفم له حكم الظاهر لأن الفم حكمه حكم الظاهر. ولذلك لو أن الإنسان تمضمض بالماء فإنه لا يضره، ولهذا المضمضة تجب في الوضوء وتجب في الغسل من الجنابة لأنه في حكم الظاهر. لكن فيه أحد الإخوان يسأل عن النخامة، عن النخامة أكرمكم الله، النخامة في نخامة وفيه ريق. الريق هو السهل السلس، أما النخامة فهي الجزء الجامد، هذه هي النخامة. فهل النخامة إذا ابتلعها الإنسان تفطره؟ هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى أنها لا تفطر لأنها لا تصل من الخارج وهي معتادة في الفم مثل الريق، والرواية الأخرى أنها تفطر لأنها من غير الفم، إما أن تأتي من الرأس وإما أن تأتي من الصدر، فهي ليست من الفم. إذن عندنا روايتين عن الإمام أحمد في النخامة، رواية أنها تفطر لأنها من غير الفم، ورواية لا تفطر لأنها من الفم وليست من الخارج. والصحيح أنها لا تفطر لأنها لم تدخل من الخارج بل هي من البدن، ولكن لا بد أن تعلم أن هذه النخامة بلعها حرام. لو كان قلنا ما تفطر بلع النخامة حرام، لا يجوز للإنسان أن يبتلع النخامة إذا وصلت إلى فمه. لماذا؟ أولا لأنها مستقذرة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم حرام لاستقذارها واستهجانها. وربما والله أعلم أن هذه النخامة تحمل أمراضا تتأثر بها المعدة، ولذلك يقول العلماء إنه يحرم، ولكن الكلام على أنها هل تفطر أو لا تفطر، الصحيح أنها لا تفطر. ولو قالوا إنه يحرم بلعها لكنها لا تفطر. هذا في النخامة التي تصل إلى الفم، النخامة التي تصل إلى الفم يعني يمكن للإنسان أن يخرجها، لكن النخامة التي تنزل من الخياشيم إلى الحلق ما وصلت إلى الفم هذه لا تفطر، لا تفطر قولا واحدا ما فيه قولا، لأنها لم تصل إلى شيء في حكم الظاهر، فلم تدخل إلى البدن من خارج فلا تفطر، على المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. لكن ما يفعله بعض الموسوسين الذين يشددون على أنفسهم إذا أحس بالنخامة من خياشيمه إلى حلقه جعل يحاول إخراجها ويتعب نفسه كثيرا، وهذا غلط، لأنه أولا هذا لا يضرك. الشيء الثاني أن هذا من باب التشديد والتنطع بالعبادة، والتشديد والتنطع بالعبادة مما نهي عنه. فأنت إن دخلت إلى حلقك لا شيء في ذلك وصيامك صحيح ولا يضرك، لكن المهم إذا وصلت إلى الفم، إذا وصلت إلى الفم لا بد أن تخرجها إما بمنديل أو أي شيء آخر، ولا يجوز لك أن تبلعها. لكن لو فرض أنك بلعتها لا تفطر. لكن العلماء رحمهم الله من شدة حرصهم على صحة الصيام يتكلمون في أشياء دقيقة جدا. يقول لو أن إنسان أخرج ريقه من فمه، يعني جمع الريق ووضعه على لسانه وأخرجه، وإلا وضعه على إصبعه وأخرجه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره، هل يفطر أو لا يفطر؟ يعني هذا شيء خارج من الفم، هذا شيء خرج من الفم. المؤلف رحمه الله صاحب الكافي بن قدامة يقول: إن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. وأيضا يقولون: من أخرج درهما من فيه، أخرج درهم ثم أدخله وبلع ريقه، هل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة أو بعد استعمال السواك بالعود الرطب، ولا بإخراج لسانه ثم إعادته. ولذا نعلم يا إخوان أن بعضا من الناس عندهم كثير من الوسوسة، إذا تمضمض جعل يكفل كثيرا وجعل يمسح شفتيه كثيرا لا يبقى فيها الماء. لا، هذه وسوسة يا إخوان، هذه وسوسة. ولذا إذا أخرج الإنسان الريق إلى الشفتين ثم عاد فابتلعه فهذا يقول المؤلف إنه يفطر، لأنه انفصل من الفم. وكذلك لو أخرج السواك بعد أن تسوك ثم عاده مرة ثانية إلى الفم وفيه ريق، ومن ثم امتصه من فمه وبلع الريق، فإنه يفطر. فانتبهوا لهذه المسألة. أما لو أن الإنسان أخرج درهم من فمه ثم أدخله وبلع ريقه، كما قلنا قبل قليل، لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل، والدرهم هي النقود من الفضة. هذا إنسان وضع في فمه درهم ثم أخرجه ثم عاده في فمه مرة ثانية، وهذا ربما يستعمله بعض الناس لتنظيف الدرهم، ربما يكون فيه وسخ فيدخله في فمه ويحركه بلسانه من أجل أن ينظفه. فهذا الرجل أخرج الدرهم فوجد أنه ما زال فيه وسخ فأدخله ثانية، فهذا لا يفطره، لأنه كما قال المؤلف رحمه الله لا يتيقن انفصال شيء من الريق دخل إلى الجوف. كما أن الرجل لو تمضمض فإنه لا يلزمه أن يتفل ريقه كما يفعله بعض الموسوسين، بل نقول إذا توضأت ومججت الماء فلا تكلف نفسك بعدها، حتى لو أحسست بطعم الماء في فمك فإنه لا يضرك. هذا هو ظاهر هدي الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، أنهم لا يتكلفون ولا يتنطعون في دين الله عز وجل. ولذا قال المؤلف رحمه الله هذه العبارة: لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب. التسوك بالعود الرطب بشرط أن لا يكون له طعم فإنه لا يضره، لأنه إن كان رطبا ليس جافا لا يتحقق الإنسان أن هذه الرطوبة انفصلت من السواك ودخلت في جوفه. أما لو كان له طعم، يعني هذا السواك له طعم إما مرارة وإلا حلاوة، وابتلع هذا الطعم فإنه يفطر، لأنه تحقق أن جزءا منه دخل في جوفه. وأيضا يقول: لا يفطر بإخراج لسانه ثم إعادته. إنسان أخرج لسانه وهو رطب عليه الريق ثم أعاده، ولنفرض أنه جمع ريقه على لسانه ثم أخرجه ثم رده، لماذا لا يفطر؟ لأنه لم ينفصل، بخلاف الذي أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده فهذا فارق محله ودخل من خارج فيكون مفطرا. لكن لو سال في فمه دم أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر، وإلا فلا. يعني لو أن إنسان جاء في فمه دم إما ضرس أو أي شيء آخر، هذا يحصل لبعض الناس، ربما تكون اللثة عنده رديئة إذا تسوك خرج منها دم، فهنا يجب أن تنتبه لهذا. إذا حصل في فمك دم لا تبتلعه، لأن الدم ليس مما يخرج من الفم وليس معتادا، فإن بلعته وأنت عالم بالحكم فإنه سيأتينا إن شاء الله أن من شروط المفطرات العلم فإنك تفطر. هذا الدم الذي جاء في فمك إن علمت أنه دم وابتلعته متعمدا فإنه يفطرك، لكن إذا كنت جاهلا أو لم تعلم عنه فإنه لا يفطر. ولذا يسأل الإنسان هل يجوز أن يبتلع الإنسان هذا الدم؟ لا، الدم حرام، الدم حرام، لا يجوز للإنسان أن يشربه ولا أن يبتلعه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبتلع الدم ولو كان غير صائم، ولو كان غير صائم، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وكذلك لو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر. ما هو القلس؟ ما هو القلس؟ شيء يخرج من المعدة عند الترعة، الإنسان إذا ترع إذا تجشى يخرج منه شيء، يعني مثل اللعاب، هذا اسمه قلس. فالإنسان إذا تجشى فخرج منه قلس، والقلس دون ملء الفم، يعني شيء قليل ما يملأ الفم، ثم ابتلعه فإنه يفطر. لا تبلعه، إذا جاء في فمك شيء أخرجه، لكن لو ما استطعت أن تخرجه لا يفطره. أما إذا استطعت أن تخرجه وابتلعته فإنه يفطرك. يعني الإنسان خرج منه جشاء وخرج معه شيء من القلس وهو دون ملء الفم ثم ابتلعه فإنه يفطر، لأن هذا القلس وصل إلى الفم، والفم في حكم الظاهر ثم عاد إلى الجوف فإنه يفطر بذلك. فانتبهوا لهذا، كثير من الناس يأكل كثير ويملأ المعدة، ولذلك إذا ذهب للمسجد في صلاة الفجر تجده يقول ثم يخرج من فمه شيء. لا تبلع، انتبه، إذا خرج شيء أخرجه برا، ارمه في المنديل أو في أي شيء. هذا قلس يعني قليل. لكن القي فرق بين القلس، والقلس ما دون ملء الفم، القي يملأ الفم وزيادة، القي يمكن أن يكون ملء الفم وزيادة. يعني إنسان خرج منه قي، يعني أحس باضطراب المعدة حتى خرج ما فيها أو بعضه، ثم ما بقي بعده ابتلعه فإنه يفطر. القي لا يفطر الإنسان، إذا جاءه غصب عليه ما يفطر، إذا جاءك غصب عليك ما تفطر، لكن لو أنك أدخلت إصبعك أو عصرت المعدة لأجل تقيه هذا هو الذي يفطر، إذا تعمد الإنسان القي يفطر. لكن هذا قيء غصبك، خرج بدون علم منك، بدون شعورك، لكن بقي منه شيء في فمك، إذا بلعته يفطره. لا تبلع أي شيء يخرج، أخرجه، لا تبلعه ولا تتعمد ابتلاعه، لأن هذا الطعام أو الشراب خرج إلى ما كان في حكم الظاهر وهو الفم، ثم عاد إلى المعدة فكان مفطرا. لكن لو خرج ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من المنجس أفطر، وإلا فلا. يعني إن أخرجه الإخراج إخوان كما قال المؤلف قبل قليل اجدرده، يعني أدخله أخرجه، يعني ضد اجدرده، معنى أخرجه يعني أخرج هذا القي أو القلس أو الدم، ثم ابتلع ريقه. فإن كان معه شيء من القلس أو القي أو الدم فإنه يفطر، وإن لم يختلط به شيء فإنه لا يفطر، وهذا واضح. ولذا يقول المؤلف رحمه الله من المنجس، يدل على أن الدم يختلف، الدم فيه نجس وفيه طاهر. ولذا قال المؤلف رحمه الله من المنجس، يعني يدل على أن دم الآدمي وقيء الآدمي وقلس الآدمي كله نجس. هذا يراه المؤلف، لكن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. دم الآدمي وقيئه وقلسه هل هو نجس أو ليس بنجس؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولكن الشيخ هنا ذكر أنه نجس. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله يقول ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من القبل أو الدبر. الذي يخرج من القبل والدبر هذا نجس، لكن سواء كان بول أو غائط أو دم أو ما إلى ذلك، أما إذا خرج من غيره هذا هو الذي فيه خلاف. ولذا يقول بعض من العلماء رحمهم الله ليس هناك دليل على نجاسة القيء، ومن المعلوم أن القيء يكثر مع الناس، ولو كان نجسا لكان مما تتوفر الدواعي على نقل تطهيره. ومن المعلوم أيضا يا إخوان هذا القيء كثير عند الأطفال، كثير من الأطفال يتقيؤون بين يدي أمهاتهم، ولذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل القيء، لكن البول أمر بغسله ولو كان بول الطفل الصغير، وبين أيضا حكمه عليه الصلاة والسلام. وسكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عن القيء دليل على أنه ليس بنجس. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون عندهم قاعدة تريح لطالب العلم، الأصل في الأشياء الطهارة، كل الأشياء الأصل فيها الطهارة، لا ينجس شيء منها إلا بدليل، والأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم شيء منها إلا بدليل. الأكل والمعاملات هذا الأصل فيها الحل، وأيضا الأشياء الأصل فيها الطهارة، لكن العبادات لا، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل المشروعية. أي عبادة لابد أن تقول هات الدليل، لأن كل العبادات الأصل فيها أنها ممنوعة إلا إذا جاء شيء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأكل المعاملات الأصل فيها أنها مباحة. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن دم الآدمي طاهر وليس بنجس، وكذلك قيئه طاهر وليس بنجس. ولذا نسأل الإنسان إذا استقاء عمدا أفطر، إذا طلب إخراج القيء عمدا أفطر، لكن لو أن القيء غصبه لا شيء عليه، لو أن القيء جاءه وخرج غصبا عليه، مثل الإنسان لو كان نائم واحتلم
يغتسل وصيامه صحيح. لكن لو أن الإنسان أخرج المني وهو صاحي نقول أفطرت. ولذا الإنسان إذا جاءه شيء دون تعمد لا يؤاخذ به. فالذي يطلب القي عمدا فإنه يفطر، وأما الذي يقصبه القي لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث حسن. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان، ينبغي للمسلم إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. لو لم نستفد في مجلسنا هذا إلى كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك خير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فنحن عرفنا يا إخوان إن القي لا يفطر إلا إذا تعمدت إخراجه. أيضا الدم أو الحجامة، إذا احتجم الإنسان في نهار رمضان هل يفطر أو لا يفطر؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا احتجم فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، وقال أحمد حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. يعني المؤلف ذكر عندنا الآن شيئين، ما هما؟ القي والحجامة. القي والحجامة، القي قسمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين. النبي قسم القي إلى قسمين، قسم يغلبك وقسم تطلبه، فما غلبك فإنه لا يفطر صيامك ولا يضرك، لأنه بغير اختيار الإنسان. وإذا أما إذا طلبت القي فإنه يفطرك. الأول هو ما غلب فإنه لا يفطر، علته ظاهرة، وهو أن الإنسان لم يختره ولم يرده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الثاني أنه إذا طلب القيء فقاء خلت معدته من الطعام فلحقه الضعف الذي قد لا يستطيع أن يكمل صومه إلا بمشقة، فكان من رحمة الله تعالى أن جعل القيء عمدا مفطرا. وإذا كان مفطرا قلنا إذا كان الصوم واجب حرم القي، وإن كان نفلا جاز، وقلنا له كل واشرب حفاظا على صحتك، فتبين بذلك أن الفطر بالقيء المتعمد هو وجه النظر والقياس، وهذا فعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان إذا استقاء عمدا يخرج ما في معدته ويضعف ويحتاج إلى أكل وإلى شراب، ولذا قلنا إنه يفطر ويقضي هذا اليوم ثم يأكل ويشرب. لكن الحجامة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الإنسان إذا احتجم تكون الحجامة باختياره، أو طلب من يحجمه فسيكون أيضا باختياره. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الحجامة إلا قسما واحدا، كما قسم القي إلى قسمين، الحجامة قسم واحد. ولذا قال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث صححه الإمام أحمد وغيره. ولذا قال الحنابلة هذا الحديث لا معارض له على وجه صحيح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وفيه كلام للعلماء ليس معارضا صحيحا. ونقول إما فطر المحجوم فظاهر مناسبته للحكمة والغاية الحميدة التي جاءت به الشريعة، لأن هذا المحجوم ربما يخرج منه دم كثير، ومعلوم أن الدم الكثير إذا أخرج يضعف البدن ويرهق البدن، فمن رحمة الله بعباده أن من احتجم أفطر، وحينئذ نقول إن احتجامه لضرورة جاز في الفرض والنفل، ونقول له الآن كل واشرب. أما إن كان لغير ضرورة فإن الحجامة حرام في الصيام، يؤجلها إلى الليل، هذا في الفرض. أما في النافلة فهو جائز، لكن من كان متنفلا وأراد أن يحتجم نقول له احتجم، لكن كل واشرب، لأنك أفطرت من أجل أن تعيد للبدن قوته، فكان هذا مناسبا تماما للحكمة. ما هي الحكمة في الحاجب؟ عرفنا المحجوم الحكمة أنه يضعف الدم إذا خرج، فلا بد أن يفطر أجل يأكل. لكن ما هي الحكمة في الحاجم؟ ولذا الرسول يقول أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لم يخرج منه دم، لكن قال بعض أهل العلم إن هذا تعبدي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم، وإذا قال أفطر الحاجم قلنا سمعا وطاعة وعلى العين والرأس. أما الحكمة فقول عقولنا قاصرة من أن تدرك جميع حكم الله ولا ندري، لكننا نفعل هذا عبادة لله عز وجل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، فيه حكمة، فيه حكمة. ما هي الحكمة؟ الحاجم حسب الطريقة المعروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الحاجم يمص القوارير، يقول مص القوارير التي يحجمون بها، وعند المص ربما يصعد إليه شيء من دم الإنسان من غير أن يشعر بدخوله، لكن تعمد أن يمص وهو يعرف أنه لا بد أن يجتذب نفسه شيئا من الدم، وإذا وصل إلى معدته شيء من الدم أو غير الدم فإنه يفطر. هذا استنباط ابن تيمية رحمه الله. لكن هذه العلة إذا كانت مستقيمة فذاك، وإن لم تكن العلة مستقيمة فالعلة طاعة الله ورسوله، قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ونحن عبيد مربوبون إذا قال ربنا شيئا وإذا قال رسوله شيئا قلنا سمعا وطاعة. وربما يكون تعبد الإنسان بما لا يعقل حكمته أبلغ من تعبده بما يعقل حكمته، لأنه إذا تعبد بما يعقل حكمته حمله على التعبد بذلك السمع والعقل إذا كان يعقل حكمته، وإذا كان لا يعقل صار أشد انقيادا وذلا للشرع. إذا الخلاصة، خلاصة درسنا في القي، عندنا نوعان مما يفطر وهما القي عمدا لا بد أن نتقيد، والثاني الحجامة. ولكن يسأل بعض الناس إذا هاجت معدته فهل عليه أن يمسكها، وهل له أن يستقي حتى يستريح، لأنه أحيانا تموج وتهيج المعدة ويحب الإنسان أن يستقي، يقال له يلزمك أن تمسكها وتردها إذا كان صومك فرضا، أو نقول إذا هاجت وماجت فاستخرجها حتى لا تكون ضررا عليك. لكن إن كان هناك ضرر لا شك أننا نقول استخرجها وأفطر، وإذا كان ما فيه ضرر فهنا نقول لا تستخرجها ولا تردها، إن غلبتك فدعها وإن سكنت فلا تستخرجها. لكن بعض العلماء رحمه الله يقولون القول بالإفطار والقي، الإفطار بالقي والحجامة قول على خلاف القياس فلا يعمل به، لأن الإفطار بما دخل لا بما خرج، كما أن الوضوء مما خرج لا مما دخل. عرفنا يا إخوان القول عند الحنابلة ما هو؟ القي إذا كان عمدا يفطره، إذا كان غير عمد لا يفطره. واضح هذا؟ الحجامة على رأي الحنابلة أنها تفطر، لكن فيه خلاف يأتينا إن شاء الله عند بعض العلماء في درسنا القادم بإذن الله. ولهم أدلة أيضا يقولون إن الحجامة لا تفطر، لأنهم يقولون الإفطار بما دخل لا بما خرج، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر والفوز فيها بعظيم الأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.